الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين. باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد، وهي جعالة لكل واحد فسخها، وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق من حمد وأكرم من أعطى وأرف من ملك، وصلي وسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فعندنا هذا الباب وهو باب السبق أو السبق. فالسبق الذي هو العوض الذي يدفع من المتسابقين أو من أحدهما أو من طرف ثالث أو من طرف أجنبي. وإذا قلنا السبق بالسكون فهو المسابقة أي الفعل، فالسبق هو المسابقة، وتطلق كذلك السبق على بلوغ الغاية. تقول فلان حصل له السبق، السبق بمعنى أنه سبق فبلغ الغاية في مثلا في جري مثلا أو مسابقة رياضية أو مسابقة في الخيل أو نحو ذلك، فيقال فلان حصل على السبق أو له قدم السبق، يعني أنه وصل إلى الغاية قبل غيره. وهو يعرف في اللغة الشرعية وكذلك في اصطلاح الفقهاء هو عقد بين اثنين أو جهتين، يعني قد يكون جهات دول مؤسسات، فعقد بين طرفين ليعلم من هو الأحذق منهما. فالأحذق سواء في كما يقال في أي نوع من المسابقات الرياضية أو الرماية أو متعلقة بالخيل أو نحو ذلك ما سيأتي ذكره بإذن الله عز وجل. والأصل في السبق والسبق ما جاء في الشريعة من مثل قول الله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة، قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم فسرها الرمي، وما يعين على الجهاد في سبيل الله وتقوية الأمة أن يحصل التسابق بين الناس في من الأشد رميا ومن الأحسن في ركوب الخيل. لذلك مثلا البخاري والشافعي كان من حذقهم في الرمي، يقول البخاري تعلمت الرمي فكنت أصيب من العشرة عشرة. الواحد منا أحيانا ما شاء الله تحط له هدف عشان يصيب عشرة، كم يصيب؟ عسى واحد أو اثنين. فإن كان الناس يهتمون، كان عمر يقول علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. ومن السنة كذلك النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل، فقد سابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، وجعل أمدها مختلف. فالتي ضمرت، وش معنى الخيل المضمرة عبد الله؟ جيد، هو يفسرون المضمرة التي تجوع فترة وتكون أنشط من اللي تكون شبعانة ومعلفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فالمهيئة للسباق أكثر جعل سباقها من الحفياء إلى ثنية الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، يعني نقطتين جعل النبي صلى الله عليه وسلم السبق بينها. أما الخيل التي لم تضمر منطقة أقل أو مسافة أقل من الثنية إلى مسجد بني زريق فتكون أقل، وكان ابن عمر في من سابق فيها كما في الصحيحين. وكذلك اجتمع أو أجمع العلماء في الجملة على جواز المسابقة، وإن كان طبعا في تفصيلات شديدة، لازم كما نعلم في الوقت الحاضر فيه أنواع كثيرة ومجالات كثيرة دخل فيها المسابقات والحوافز، ودخلت كذلك أبواب ما يسمى القمار وأبواب الترفيه وأبواب ألعاب الأطفال والإشكاليات التي تحصل فيها. فالمسابقات هو وصناعة ما يسمى الجوائز والحوافز، هذه الصناعة يهتم بها في مجال ما يسمى التسويق ومجال التدريب، في مجال تجد الأنشطة التجارية تهتم بها، والاتصالات وما الاتصالات يهتمون بها والتلفاز وقنواته حتى يجذب الناس يسوي المسابقة. بل تجد أقرب من ذلك حلقات القرآن وبرامج التربية والمدارس تهتم بالمسابقات لأجل تحفيز الطلاب وتشويقهم إلى العلم أو المعرفة أو أي نوع من أنواع المجالات. فإذا المصلحة قائمة في مشروعيتها وجوازها من حيث الأصل. لكن أردنا أن نقسم هذه المسابقات عموما، فنقول هذه المسابقات ليس لها يعني حكم واحد أن يرتبها، فنقول يمكن أن نقسم المسابقات حتى تتضح إجمالا طيب إلى ثلاثة أنواع رئيسية حتى يكون مدخل لفهم كلام المؤلف رحمه الله. فالمسابقات ممكن نقسمها في الشريعة إلى ثلاثة أقسام. عندنا قسم مسابقة مشروعة بعوض بدون عوض، مسابقة مشروعة طيب وجاءت الشريعة بالحث عليها، والتي جاءت في الحديث المشهور حديث أبي هريرة أخرجه أصحاب السنة وحديث صحيح، وهو لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل هو السهام والرمي، وحافر الخيل، والخف هو الإبل. فهذه المسابقات المشروعة التي نص عليها الحديث فيجوز أخذ العوض عليها، سواء كانت من متسابقين جميعا أو من أحدهما أو من ما يسمى الحاكم أو طرف ثالث جعل المسابقة بين خيلين وبين اثنين في الرماية. هذا عامة أهل العلم على جوازه ومشروعيته، ولسم أن النص ظاهر فيه. ويبقى قضية الرهان فيه، فجمع من علمائنا رحمه الله، وهذا الظاهر من النصوص، يعني أنه مما نهت، لا شك أن الشريعة نهت عن القمار ونهت عن المراهنة، لكن أباحة الرهان في هذه الأمور كان استثناء للمصالح العظمى التي يترتب عليها من مصلحة الجهاد في سبيل الله وتقوية الأمة. فإذن قد نقول هل في رهان؟ نعم قد يكون في رهان، فأنا سأتسابق بخيلي وأنت بخيلك، كل واحد يدفع 200 ريال، طيب ثم قد يحصل على الجائزة أحد الطرفين، ومع ذلك نقول جائز طيب، وإن كان رهانا وميسر لا يخلو أحد الداخلين إما أن يغنم أو يغرم طيب. وهذه فكرة الميسر في الشريعة، يعني هذه هو الميسر في الشريعة، لكن الشريعة أباحته في هذه الثلاث الأشياء استثناء، لأن الشريعة يعني من مقاصدها هو أي شيء يعين على الجهاد أو تقوية الأمة يعني ترخص فيه الشريعة، ومن ذلك مثل هذا الباب. النوع الثاني أيها الإخوة المسابقة المحرمة، وهي كل مسابقة نهت عنها الشريعة أو تضمنت محذورا شرعيا. المسابقات التي نصت الشريعة على النهي عنها أو نقول ترتب عليها مفسدة شرعية ومحذور شرعي، سواء ترك واجب أو فعل محرم أو ضرر في الدنيا سواء كان في الأبدان أو الأموال أو الأعراض. وهذه يحق بها حتى مشايخنا في كثير من فتاويهم ما كان غالب استعمال الناس عليها تلهيهم، يعني كان فيها له إنها تلهي بدون فائدة، وقد كثير منها تعتمد على الحظ. وأمثلة ذلك مسابقات محرمة، مسابقات التي تقوم على النرد، المسابقات التي تقوم على النرد طيب هذه حرمتها الشريعة طيب، خلي هذه الأشياء مرخصة. الأشياء التي تقوم على النرد نهت عنها الشريعة، وقد جاء في الحديث نهى عن النرد، نهى عن النرد شير، وقيل إنما يصبغ يده بنار كما صحيح مسلم. إذا في الشريعة يعني حرمت كل مسابقة تعتمد على القمار، سواء اللي يسمون النرد، هذا مكعب اللي يلعب في أو الزهر يسمى، فتجد أن الشريعة حرمته لأن الشريعة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاختيارات الفقهية أن المسابقات في الشريعة تجد أنها لما أباحتها الشريعة لأجل فائدة مصلحة، سواء مصلحة في الذكاء، مصلحة في القوة، مصلحة في التربية، على شيء من معالي الأمور. أما فيما لم يكن من معالي الأمور بل يكون قد يفضي إلى الشحناء غالبا أو إلهاء غالبا، فالشريعة مقتضى قواعدها تحرمه. فنقول النرد تجد اثنان يلعبان طيب، مثلا ما يسمى لعبة سلم والحية مثلا أو اللعب هذه طيب، ثم يفوز أحدهم بدون ذكاء، قد يكون الذكاء يستخدم في 10% 20% أنه انتبه لهذا وحرك هذا وما حرك هذا، لكن يعني النسبة الكبيرة تعتمد على الحظ، لأن هذا جاء 6 طيب فمشى أكثر، وهذا جاءته ما أدري إيش وطاح في الحية ورجع في خطوات مبكرة طيب فخسر. ولسما تلحظ إذا كان بين أطفال يعني أنه يكون بينهم شجار وشحناء بسبب أنه ما في أي فائدة، إنما هي مجرد حظ تزكية وقت. أو قطع أوقات بعد. وكذلك مما يعني ذكروا علماء رحمه الله بلوت، يعني البلوت يعني يعتمد كثير منها على الحظ، وإن كان في نوع من استخدام يعني الانتباه والذكاء. كذلك أنه غالب لو تشوف مثلا مسح واقع الناس أنه كذلك يشغلهم، فتجد يلعب من 9:30 و10 قد لا ينتهي إلى الساعة 2 2 3 بالليل، فيشغله عن كثير من حقوق أهله وحقوق أسرته، فضلا عن طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول. لذلك عامة علمائنا على تحريم البلوت لأنه قائم على الحظ، هو مثل النرد، ومن جهة كذلك أنه يلهي غالبا. وكما قلت أن الشريعة ما كان يلهي غالبا، ونصل ابن تيمية في الاختيارات أن الشريعة مقتضى قواعد الشريعة النهي عنه، سواء قلنا نهي محرم أو على الأقل أقل أحوال الكراهة. ولذلك جاء في الحديث كل لهو الرجل باطل، ونص على اللهو، لأن فرق بين اللعب واللهو، يعني اللهو من صفته أنه يلهي القلب، وهذا فرق بين اللعب واللهو، فاللهو يلهو معه القلب. أما اللعب فغايته أن يكون يعني فيه فائدة، فيه تحريك الذهن، فيه كرة القدم تسميها لعبا بهذا الإطلاق، لا تسميها لهوا. طب قد تلهي فعلا، لكن غالب أحوالها أن فيها قوة، فيها تدريب، يعني فيها تلك الفوائد، لا اسمها يلعبها، ليس الكلام اللي يتابعها، لا الكلام الذي يلعبها. طيب، ونحو ذلك من الألعاب الحركية التي تعتمد على الحركة والنشاط. إذن فهذه نقول محرمة ما كان فيها. كذلك طبعا الحق العلماء بها الملاكمة التي يكون فيها كذلك ضرب، يكون ضرب في المقاتل، فهذه كذلك كثير من العلم في كتاباتهم المعاصرة يحرموا سباق السيارات التي تكون فيها خطورة غالبا، خصوصا إذا كان يعني من كذلك من الواقع أنه قد يتضرر كثير، أو يكون كذلك فيها يعني يتضمن محذور شرعي نهت عنه الشريعة، مثل افتعاله بالحيوان، مثل سباق الثيران هذه. طيب، أو مثلا في مثلا نهت عن الشريعة مثل المباراة بالطعام، وهذا يفعل أحيانا حتى في النوادي الصيفية وغيرها، يقال اثنان يتسابقان اللي يخلص البيبسي قبل، أو يخلص مثلا هذا، أو اللي يأكل الوجبة قبل. طيب، فالشريعة نهت عن تباري الأعراب، أن يتبارى اثنان في الأعراب، يتباريان مثلا في أي أسرع واحد يذبح، مثلا أسرع واحد يطبخ، أسرع واحد. فالتباري في الطعام منهي عنه الشريعة، لأن هذا كله من التعليق كذلك، غير أنه الشريعة نهت عن يعني جعلت آداب في الطعام، ومن ذلك لا يتنفس إنسان ثلاثا، لا يستعجل في أكله وشربه، فهذا تناقض حتى مقصود الشريعة في أدابه في الأكل والشرب. هناك أيها الأحبة القسم، إذن هذا قسم لا يجوز أخذ العوض عليه، بل قل لا يحرم عموما سواء أخذ العوض عليه أو لم يؤخذ العوض عليه، إنه محرم لأنه مقتضى قواعد الشريعة، أو بعضها نصت عليه الشريعة كما في النرد أنه محرم. وعندنا النوع الثالث هو المسابقات المباحة، وهو ما عدا القسمين السابقين، فما كان فيه تقوية للبدن وتنشيط للذهن وترويض النفس على طاعة الله عز وجل. طيب، فكل مسابقة ترتب عليها مصلحة وانتفت عنها المضرة، هذا ممكن ضابطها، فهذه مباحة، فإن صحابتها نية صالحة فقد يؤجر على ذلك، كالتقوي على طاعة الله والجهاد في سبيل الله وتقوية النفس على مثل ذلك، مثال السباحة، المصارعة، سباق الدراجات، الجري على الأقدام، طيب، ونحو ذلك. فأهم شيء أن لا يترتب عليها كما قلنا مضرة في الدين بترك واجب أو في المحرم، أن لا يترتب عليها مضرة في الدنيا سواء كانت بذل أموال أو طيب أعراض كالسب والشتم قد يحصل، أو الأبدان كذلك. كذلك ذكر العلماء أن لا يكثر منها المكلف، أن لا تكون عادة وطبيعة أو حرفة تشغل المكلف عما هو أعظم وأهم مما خلق له، لكن فتكون باب ما يسمى تغيير الجو، تنشيط النفس، يعني تخفيف ما نسميها الضغط الذي يأتي الإنسان والقلق من حيث مثلا مشاغل الدنيا، وحتى مشاغل سفيان الثوري لما طلعوا مرة للمنتزه فقال له حدثنا عن بعض المسائل العلمية، قال نموت من الهم، يعني الآن حتى نكشت بعد تبون بعد مسائل علمية، قال نموت من الغم. والإمام الشافعي يقول الوقار في البستان كاللعب في المسجد، يعني وقار في البستان كاللعب في المسجد، يعني يقول مقام البستان ومقام الكشتات ومقام مثلا مسابقات ومقام يعني كما نقول ألعاب مما تناسب هذا، فتكون من باب هذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في كثير أنه صارع ركانة وسابق عائشة كما تعلمون، سبقها في المرة الأولى وسبقها في الثانية، وقال هذه بتلك، تقول عائشة لما بدنت رضي الله عنها. إذن هذه ممكن نسميها الضوابط العامة للمسابقات المباحة. تبقى تنزيلها على الواقع، وكذلك تنزيل ما يسمى الحوافز التجارية والتسويقية التي تكون في الواقع، نجعلها بعد نهاية الدرس حتى فقط ننضبط، لأن لا تنتهي أنواع المسابقات المعاصرة. طيب يعني أخونا الآن قبل قليل قرأ كلام المؤلف رحمه الله، وهو كلامه في أول المسابقات. إيش قال المؤلف؟ ذكر النوع اللي قلنا أنه نوع مشروع، وهو المسابقة على الأقدام، طيب، وسائر السفن والمزاريق. فهذه مما أباحتها الشريعة، وقال المؤلف فيصح على الأقدام، طيب، وسائر السفن والمزاريق. فهذا النوع أيها الإخوة مما أباحته الشريعة، ولا يدخل ما يسميه في المسابقات المباحة. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا عائشة، وسابق السلم بن الأكوع، وكل هذه النوع جائزة. وإن احتسب الإنسان كما قلنا الثواب فهو مأجور على ذلك إذا صاحبه التقوي على طاعة الله وإعداد النفس على الجهاد في سبيل الله. لكن نبه المؤلف أن هذا هو الأصل، أن تجوز أو تجوز بإيش؟ بدون عوض. أن هذه الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق أنها تجوز بدون عوض، بدون عوض إذا كان من أحد الطرفين، لأن هذا سيكون قمار وميسر، والشريعة نهت عن القمار وميسر في قاعدتها العامة. لكن يجوز بذل العوض على قول المحققين من طرف ثالث أو نسميه أجنبي، بحيث يأتي أحد ويقول الأب لأولاده تسابقوا على الأقدام، واللي يفوز منكم له 100 ريال، له كرت من جرير، له هدية، أو مثلا يسابق طيب أستاذه بين طلابه يقول اللي يسبق مثلا. فالمسابقات فيما يكون تنشيطا للذهن والأصل فيه الإباحة، إذا كان العوض من طرف ثالث هذا يدخل فيه الجعل، يعني يكون جعالة ولا يكون مسابقة بين اثنين، فلا يكون في قمار وميسر. الآن ليس في قمار وميسر، لأن لا يعني كل الداخلين إما غانم طيب أو لا، إما غانم أو
غارم،
لا مو غارم، هو ما دفع فلوس، يعني هؤلاء إما غانم طيب أو سالم، لأنه إما أنك تفوز بالمسابقة أو أنك سالم، يعني ما ترتب أن تدفع عوض. في المسابقة التي لا يخلو الداخل فيها إما غانم يعني يحصل على جائزة أو سالم ما عليه شيء، ما ليست هذه إشكالية في الشريعة، ليس قمار وميسر. القمار وميسر وضابطه كل مسابقة في الشريعة لا يخلو الداخل إما غانم أو غارم، غانم إن أخذ الجائزة أو غارم إن دفع طيب حوافز أو دخل ما يسمى فلوس، دفع مسابقة ثم لم يفز فهو غارم بدون تلف، بدون أي موجب للغرامة. طيب هذه الرهان وهذا القمار وميسر محرم في الشريعة، ولذلك نقول أباحته الشريعة فقط فيش في الثلاث الأشياء، وهي الخوف والنصر والنصر والحافر. هنا قال المؤلف ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسيام، وهذا النوع اللي قلنا النوع الأول. طبعا ما ذكر المؤلف صح الأقدام هو النوع الثالث اللي يصح بإيش؟ بدون عوض، ولا يصح بعوض. أما قول المؤلف لا يصح بعوض إلا في إبل وخيل، وهذا هو النوع الأول ذكرناه قبل قليل، هو مقتضى الحديث الثابت حديث أبي هريرة. وقالوا أن الشريعة يعني أباحت ذلك لأن بذل العوض فيما يرغب في الجهاد وما يقوي الأمة هذا مطلوب شرعا. قال المؤلف في شروط المسابقات المشروعة اللي هي الرمي والخيل والإبل لها شروط. قال أولا لا بد من تعيين المركوبين، طيب، كهذا الفرس وهذا الفرس، لأن المقصود إيش؟ معرفة سرعة عدو الحيوان. لا يحصل ذلك إلا أن تعين ترى هذا الخيل وهذا الخيل، هذا الفرس وهذا الفرس. طيب هل يشترط تعيين الراكبين؟ الآن مثل الخيل لي طيب وخيل لعبد الرحمن ودخلنا في مسابقة أو نحن، طيب لو جئت واحد يسوق يقود يركب الخيل وشفت ما شاء الله أبو عوض أو الطريف له تجربة أكثر وأنا ودي أفوز، فجعلت الذي يركب طيب شخص متدرب أكثر، هل في حرج أو لا بد تعين الراكبين؟
إذا كانت في الخيل ما.
لا في الخيل لا يشترط، هذا الرمي سيشترط، لكن يقولون في هذا كما ذكر الشراح لا يشترط تعين الراكبين، قال لأن الراكب طيب آلة للمقصود كالسرج للخيل، يعني صح أن الراكب له دور لا شك، لكن أن السبق والعدو هي إنما تكون ذات الخيل، وهذا تبع، إن هذا الراكب تبع، لكن هنا السباق على أساس سرعة عدو الخيل. الشرط الثاني ذكر المؤلف اتحادهما، اتحاد ماذا؟ جميل، قال اتحاد جنس ونوع المركوبين، اتحادهما بمعنى لو سابق من فرس عربي وفرس هجين ليس عربيا لم يصح، تعرفون الخيل العربي يعني أسرع في العدو وأسرع حتى في المغالب والقوة، لذلك تجد حتى في كتاب الجهاد مر معنا أنه المجاهد إذا كان عنده خيل عربي أعطي ثلاث أسهم سهمان له، أما إذا كان فرس غير عربي مجرد سهم له سهم لفرسه. قال المؤلف إذن اتحاد الجنسين، وذكرنا لكم في مقدمة الدرس الدليل لما سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمر وغير المضمر فرق، فجعل هذه لها مسافة وهذه لها مسافة أطول وأعلى والخيل المضمر، ولأنه إذا خالف الجنس فكأن نتيجة المسابقة كما يقال طيب نتيجة المغالبة محسومة، والشريعة لا تريد أن تكون نتيجة المسابقة محسومة، لابد أن يكون في نوع من المنافسة والمغالبة لأن المقصود حصول التمايز والسبق. قال الثاني المؤلف الرماية والرماه، فلا بد من تعيين واتحاد الرماه سواء إذا كانوا متقنين كما قلنا على البخاري والشافعي أنه يقول تعلمت الرمي فكنت أصيب من العشرة عشرة، فإذا تسابق جيب لك واحد في وزانك في مثالك، فرماه يتفاوتون في الحذق والإصابة. قال المؤلف والمسافة بقدر معتاد، في تحديد المسافة في الرمي طيب لا تكون مسابقة بين الرميين أبعد، طيب بل لأن قالوا أن الإبعاد في الرمي ليس مقصودا، إيش المقصود في الرمي؟ إصابة الهدف، فلا بد من تحديد الإصابة، فقالوا تكون بقدر معتاد فلا تكون بعيدة لأن تكون صعبة الإصابة. قال المؤلف وكذا في المسافة في سباق الخيل والإبل لا تكون مفتوحة بحيث يتعب ويهلك متسابقان أو الخيل والإبل، وهذه يقول العلماء إذا كانت المسابقات بعوض اشترطنا هذه الشروط. قال المؤلف في تكييف الفقه للمسابقة والسبق قال وهي جعالة، وإذا قلنا جعالة فهي مثل الشركة مثل الوكالة، أنها عقد إيش؟ جائز بين الطرفين، فلكل واحد منها الفسخ، فحتى لو اثنين متسابقان قال خلاص أنا مني 200 ريال وأنت منك 200 ريال ثم قبل أن ندخل المسابقة طيب واحد منا انسحب فلا بس، لأنها إنما هي من نوع المسابقة والعقود الجائزة، لكل واحد من السابقين حق الفسخ حتى بعد بدء المسابقة، حتى بعد البدء، حتى بعد لكن بشرط قبل
شروط
لا قبل ظهور نعم ما أقول نتيجة، قالوا يعني إذا تقارب الفوز ما يجوز الواحد خلاص ينسحب، حس أن الفائز فائز قال خلنا ننسحب من الحين طيب عشان بس أضمن أن الجائزة ما أعطيها يعني الشخص الآخر، فقالوا يجوز حتى بعد بدء المسابقة لكن بشرط لا يظهر الفضل لأحدهما، فإن ظهر الفضل والسبق لأحدهما فيكون للذي ظهر له الفضل الفسخ، بس اللي ظهر له الفضل له يتنازل، كانوا يتنازل عن جائزته له الفسخ وإلغاء السباق، لكن أما صاحبه اللي خاص مهزوم مهزوم فليس له الانسحاب من هذا لأنه يفوت غرض المسابقة. وجاء معنا أكثر مرة في العقود اللي يسميها العقود الجائزة أن لكل من الطرفين الفسخ لكن بضابط عدم الضرر، يعني أن لا يتضرر الطرف الآخر مثل في الوكالة ومثل كذلك في الشركة بحيث نضمن أن لا يتضرر، لأنه لو كان في ضرر فليس له حق الفسخ. ثم قال المؤلف وتصح مناضلة، مناضلة يعني مسابقة الرمي بالنضال وهي السهام. فضبط المؤلف لا بد أن تكون المناضلة بين من يحسنون الرمي، أما إن كان أحدهما يحسن الرمي والثاني طيب من لمها أقولها طيب، فيعني تجد أن وين وين الهدف. فهذا من لا يحسن قال وجودها كعدمه، فلا فائدة من هذه المسابقة سواء كانت بسهام قديمة أو سهام ما نسمى المعاصرة أو تكون في مقابل السهام المعاصرة كالبندق ونحو ذلك، العلماء رحمه الله يلحقونها بها. لا هم يقولون أن فائدة المسابقة لا بد أن تكون فيها شيء من المغالبة ومنافسة، أما إذا كانت النتيجة محسومة فلا فائدة منها ولا تحقق مقصودها. طيب الآن انتهينا من كلام مؤلف في تأصيله، الآن أريد أن يعني أن نضع كما قال قواعد وضوابط للمسابقات المعاصرة وكذلك ما يسمى الحوافز التجارية والتسويقية التي تكثر في الواقع. هذا تكثر كما قلنا في ميدان التسويق في التجارة وميدان كذلك حتى ما يسمى الأندية الطلابية ومسابقات الشبابية والبرامج التربوية ونحو ذلك مما يكون فيه في تنافس، فيحصل هذا في الجوانب تربية الأطفال وفي المدارس وفي غيرها، فيحتاج أن تضبط. يعني ترى أحيانا بعض الإشكالات الشرعية الواردة في أثناء هذه المسابقات تحتاج أن نضبطها بضابط، وكذلك الميدان كبير جدا في مشاكل صلاة القمار أو اليانصيب أو بعض الألعاب والملاهي التي تحصل، وما تدري كذلك عن مستقبل يعني بعض يعني جوانب المسابقات التي قد تحصل فيها إشكالات حتى شرعية. لعل نذكرها أردت، أنا حاولت أني أرتب العرض. طيب علي أرسله لك وعوض، طيب وترسله لمن أراد من الزملاء، إن بدل من الأخ يكتب معي كل شيء إن أريحكم شوي كذا، حتى الأخوات كذلك إن كان يريدون نسخة ممكن ترسل بالإيميل أو بالجوال حتى ترسل على الأقل ضابط العام. يعني فقط أرتب كلام المؤلف يعني بما ذكرنا قبل قليل، قلنا إن ضابط المسابقات وعرفنا السبق والسبق. طيب وقلنا أن تقسم ثلاثة أقسام كترتيب الكلام فيها، فالمسابقات المشروعة خلينا نلخصها التي تكون بعوض وبدون عوض وهي الثلاثة. طيب سيأتي مسألة هل يقاس عليها المسابقات الشرعية والعلمية، سأفردها بالحديث خاص. النوع الثاني وهي المسابقات المحرمة بعوض وبدون عوض، وهي مش ضابطها يا شباب؟
كل ما ترتب عليه ضرر في الدين أو الدنيا.
حسنت، كل ما ترتب عليه ضرر في الدين أو في الدنيا، وكل ما هو محرم أو يفضي إلى محرم أو ترك واجب فهذا نقول حرمته الشريعة، والأدلة في ذلك متكاثرة في الشريعة في مثل ذلك، سواء نقول لا محرم سواء بعوض أو بدون عوض. عندنا نوع ثالث وهو الذي بدأ به المؤلف رحمه الله، هو مسابقات التي تجوز بدون عوض وتحرم بعوض، والمسابقات المباحة غير الثلاثة. مسابقات المباحة اللي قلنا مسابقات مثل مصارعة والمسابقة بالأقدام وبالسيارات في كثير من كثير من صورها يعني، والسفن كما يقول المؤلف ومثل كرة القدم وغير ذلك، فتجوز نقول بدون عوض. طيب فتجوز بدون عوض باتفاق العلماء. أما العوض دخول العوض فيها فالحنابلة يقولون فيها وإذا قول جمهور الفقهاء لا يجوز بعوض ولا بدون عوض، ويأخذون بعموم الحديث لا سبق، قالوا مثل كرة القدم هل يجوز طرف ثالث يأتي يقول خلاص بسوي لكم مسابقة اللي يفوز منكم بعطي هدية؟ يقول لا يجوز، لأن الشريعة حددت السبق في ثلاث أشياء. لكن المحققين من العلم ومنهم جمع من العلماء وهذا في ظني في كثير من اختيار المعاصرين يقولون لا، إذا كان من طرف ثالث فهو جعاله ولا يكون له أحكام مسابقة. السبق هو الذي يكون بين طرفين أو ثلاثة، بين طرفين أو أكثر ويكون منهما الدفع، فهذا هو القمار والميسر، لأن لا يخلو كما قلنا الداخل. طيب إما غانم أو غارم، فلو قلنا كما يفعل الآن في بعض غالب شيء في الحواري ولا يا عبد الله سالفة ملعب يعني فريقين يلعبون كرة قدم وكل واحد مثلا يدفع مالا ويقول مثلا اللي يفوز طيب ياخذ المال كله، مثل ندفع 200 وندفع 200 واللي يفوز منا ياخذ هذا. فنقول الان بذلنا عوض من احد من المتسابقين، فهذا نقول قواعد الشريعه كما ترون التحريم فيها. فنقول لا يجوز مثل هذا، لانه هذا هو الميسر المحرم في الشريعه. من الاشياء التي فيها اجتهاد وهي محل خلاف بين العلماء رحمه الله مساله المسابقات الشرعيه، المسابقات العلميه، سواء كانت شرعيه بحته او مسابقات تخدم العلم الشرعي، مثل مسابقات في النحو، في الادب، في الشعر ونحو ذلك. فمسابقات العلميه تجوز طبعا بدون عوض، لكن الكلام عن عوض، اخذ العوض عليها. فخلاف قوي بين العلماء في الجمهور على المنع من ذلك، لان الحديث نص على الثلاثه. والذي يحققه الذي يرى بعض محقق اهل العلم منهم ابن تيميه وابن القيم انه يجوز اخذ العوض عليها، قالوا قياسا على ما اباحته الشريعه، ويجعلون الحكم معلل ليس تعبدي، ان الشريعه لما حددت الثلاث الاشياء انه معقول المعنى، معقول الحكمه. ما هي الحكمه في الثلاث الاشياء؟ هو التقوي على الجهاد في سبيل الله. فلما كان مقصود التقوي على الجهاد في سبيل الله، فهو إذن كل ما يعين الجهاد في سبيل الله، ومجالة ما يعين الجهاد في سبيل الله تتنوع حتى في العصر الحاضر، يعني فيه غير الخيل، فيه الطائرات الحربية، طيب فيه كذلك السيارات الحربية، يعني كلها تحقق مقصود الجهاد. فعلى هذا القول كل ما يعين الجهاد ويقوي فهو مقصود للشريعة، فيجوز أخذ العوض عليه، ويخرج عنه تحريم الميسر والقمار، فتكون مراهنة فيه جائزة، سواء كان العوض من الإمام أو من طرف كما قال منظم للمسابقة، طيب أو من أحدهما. نبه علماء رحمه الله على ثلاث شروط لها، منها وحتى هذه مسألة إن تحتاج لترتيب أو تحقيق، لكن يعني مشايخنا المعاصرين كثير منهم، وكذلك هو رأي الشيخ الإسلام تيمية، يقول في المسابقات العلمية الشرعية التي تخدم العلم الشرعي، إن لا يجعلون هذا في الكيمياء والفيزياء والعلوم، لا يجعلونه فيما يعين الجهاد ويقوي الأمة والعلم الشرعي. وإن كان هو ما يسمى تقوية الأمة في الفيزياء والكيمياء والرياضيات هو نوع تقوية، لكن يجعلون هذا في مثل هذا فيما يعين على تقوية الأمة في جهاد في سبيل الله. وتبقى تلك مسألة ظنية اجتهادية، يعني مسألة المسابقات في الرياضيات والفيزياء من باب أنه يقوي الأمة لا شك، لكن مشهور ابن تيمية رحمه الله محقق لهذه المسألة وغير من بعض العلماء المعاصرين أن فقط خاص بالمسابقات العلمية الشرعية، من باب أنه الأصل المنع في السبق إلا لما يعني قارب ما بحثه الشريعة. الثاني لا يقصد من أقام هذه المسابقة الكسب والتجارة، لأن أحيانا قد يأتي منظم لهذه المسابقة فيقصد ما يسمى التجارة في مثل هذا، كما سيأتي في بعض الصور الموجودة في بعض شركات الاتصالات وقنوات الفضائية أن تقصد أن تتاجر بالسبق بالمسابقة. فأن يكون قصد المنظم للمسابقة كان مؤسسة مانحة، مؤسسة خيرية، نادي صيفي، برنا، أن يكون قصده ليس التجارة استرباح، لأنه قصد استرباح صار قمار. كيف قصده؟ يقول مثلا خاص يا من بيدخل في المسابقة، مسابقة مثلا في ضبط مثلا سورة البقرة، لو قلنا مثلا أو مسابقة ضبط زاد المستقنع حفظا وفهما، طيب يلا كل واحد يدفع 100 ريال وندخل في المسابقة، طيب وليفوز خاص له احنا 10 له 1000 ريال، فهذا جاهز على هذا القول، لأن هذا فيه نوع من تقوية الأمة على العلم والتعلم. لكن أن يأتي طرف فيستربح من هذا فيقول مثلا كطرف مستربح، يعني كشركة منظمة مثلا أو مؤسسة منظمة تقول خلاص الدخول للمسابقة بناء على ما يسمى بطاقة أو كرت، اشتر كرت وتدخل في المسابقة، فتدخل ب5 ريال وكرت تدخل في المسابقة، ثم يفوز مثلا 10، طب هم حصلوا مثلا خلال مجموعة مشاركين مثلا قل مثلا 10,000 ريال، طبعا الجوائز كلها ب3,000 2,000 4,000 6,000 في جيب المؤسسة، واضح؟ هذا محرم، هذا هو القمار، طيب لأنه الآن فيه استرباح، طيب وأغلب المتسابقين هو غارم، الغانم هو قليل، طيب إذن أن يكون مقصود هو تعليم الناس وإرشادهم وإعانتهم على العلم الشرعي. كذلك أن يحذر الميسر بعد إقامة المسابقة. قد يكون هناك العلماء بعضهم يحرم هذا، يقول سد الذريعة، لأنه يقول إذا بحنا هذا فقد الناس يعتادون على مثل هذا فيفعلونه في غير الأشياء الشرعية، فيقولون أن يبين إن هذا ليس ميسرا في كل الأحوال، إنما فقط يباح فيما أباحته الشريعة أو ما قرب ما أباحته الشريعة فيما يحقق مقصود الشريعة في تدريب الأمة أو تعويدها وتقويتها. نأتي أيها الأخوة بعد المسابقة إلى الجواز. الجواز يمكن أكثر سوق في جانب ما يسمى التجاري، فهي العطايا والمنح والحوافز التي تعطى متسابق مشترين أو مستهلكين، فهذا يكثر كثيرا في المجالات التجارية والمحطات البنزين والمغاسل السيارات والصيدليات وغير ذلك، إما تكون على شكل نقاط أو أحيانا تكون على شكل جوائز وحوافز أو مسابقات وتكون عليها سحب ونحو ذلك. الأصل في الجواز هذه اللي تكون هي من أطراف خارجية، الأصل فيها الجواز، لأن عندنا قاعدة الأصل في معاملات الحل والإباحة، لكن نحتاج نضبط هذه ضوابط للجوائز ونرتب أقسامها. فنقول عندنا أنواع، فهناك جواز تكون عن طريق مسابقات، يعني تكون مسابقة ثم تكون بعد جواز. النوع الأول نسألكم عنه إذا كان عن طريق دفع رسوم، يقول خلاص تدفع 5 ريال طيب تدخل في المسابقة ثم يكون سحب، أو ادفع 5 ريال وفي سؤال غالبا بدري كم فرع لهذا في الدمام، طيب وهو معروف ممكن حاطين لك في لوحة هذا كم فرع لنا، ولا طيب أين يقع هذا، يعني أسئلة بدهية جدا، كم عام افتتاح هذا المكان، طيب هو مكتوب في اللوحة أو مكتوب حتى في كرت، فقط هم يبون مجرد سؤال تنشيطي، فيكون هناك سحب بناء على أرقام رقم الكرت مثلا، ويكون الجائزة الأولى رقم سيارة ولا جهاز ولا آيباد ونحو ذلك. فإذا كان الداخل يدفع إيش حكمه؟ هذا محرم. طيب هذا هو الميسر، فلا يخلو الداخل الآن إما غانم أو غارم، والأغلب من الناس غارمين، تجد الناس مثلا غالبهم لو افترض دخل المسابقة 1000 كل واحد دفع 50، طيب غالبهم غارمين، وهناك أناس مستفيدين، هناك جهة أكثر مستفيدة وهي جهة منظمة، ففي النهاية هي وزعت، لو افترضنا أنها حصلت 1,000,000 من هذا كما في الشركة كما الجوائز الكبرى، المسابقات الكبرى تكون على مستوى مثل محلي أو مستوى دولي، طيب ثم توزع الجوائز اللي 200,000، خلوا يشتروا سيارة من أي محل 50,000 باب التحفيز وهي سيارة واحدة، والباقي أجهزة وأشياء تكون غايتها 20,000 ريال، طيب 70,000-80,000 هي الجوائز، طيب و900,000 هذه كلها في جيب المؤسسة وشركة الاتصالات اللي نظمت المسابقة ولا جهة دعائية وتسويقية، فهذا هو المحرم، هو القمار والميسر. الثاني أن تكون جائزة عن طريق الشراء، بحيث لا يشترك فيها لما يشتري سلعة يبيعها التاجر، وهذا موجود، تقول مثلا في شركة مثلا العثيم أو بندق يقول ادفع، أو قل إذا وصلت مشترياتك إلى 500 ريال خلاص تدخل في السحب ونعطيك كرت. هذه لها نوعان، إما أن تكون الجائزة مؤثرة في السعر، أو لا يكون الجائزة أثر في السعر. كيف تكون الجائزة مؤثرة في السعر؟ أحسنت، يعني يرفعون الأسعار، لا سيما إذا كان بضعة معينة ومحددة، طيب فيرفعون السعر حتى يدخلون يعني قيمة ما يسمى الجوائز عن طريق رفع الأسعار، فالناس بيشترون تحفزون إنهم يشترون البضائع، فيشترون هذه، وكان كل سلعة تباع مثلا 100 ريال يبيعونها 110، والعشرة دي تراها ستكون هي المسابقة، بدل ما يقولوا لك ادفع 10 ريال للمسابقة خلاص أنت تلقائيا تدافع، فهذه كذلك محرمة لأنها تؤول إلى أن تدفع من أجل الحصول على الجائزة، فهذه من الميسر. الثانية أن لا يكون للجائزة أثر في السعر، فإذا لم يكن للجائزة أثر في السعر طب هذه محل خلاف من علماء لما يقولون هذا محرم، يعني بمعنى أنك تروح مثلا لشركة أو صيدلية يقول إذا اشتريت 300 ريال تدخل في السحب، بعض مشايخنا وعلمائنا يفتون بالتحريم، ومنهم ابن جبرين وغيرهم مشايخ يقولون أنك تدخل لأجل الحصول على جائزة، إن هدفك من الشراء هو الحصول على جائزة، فهذا في معنى القمار والميسر، وأنه يقول غالبا أن المحلات يكون عندها نوع من الاستفادة وانتفاع، يعني إن في النهاية هي منتفعة من حيث الإجمال، إن ارتفعت مشترياتها، طيب في النهاية هي دخلت ترى دخلت قيمة المسابقة، من حيث أنه بدل ما كانت المدخلات عندها الشهرية واليومية كذا ارتفعت مدخلاتها، فهي يعني أخذت كما يقال الجوائز ترى مو من كما يقال من كما يقال تفضلا منها، هي ترى في النهاية مستفيدة. لكن الأقرب الله أعلم، هذه قول أغلب علماء المعاصرين الجواز. ونقول في ذلك لأن الداخل في المسابقة إنما هو اشترى سلع، طيب فسلع غالبا يحتاج لها. قد يقول قائل مثلا أنه قد يشتري الإنسان أو يكمل بعض السلع ما مو بحاجة إليها، مثلا اشترى ب 450 قال في 50 ريال لو اشتريت رأيت نعطيك السحب، كم أجل أجمع لي كم شيء عشان أوصل 50 ريال؟ يقول شيخ الأثمين طيب وإذا اشترى ب 50 هو في النهاية قد يحتاجها. أما إذا كان واحد كما قلت سفيه يشتري ب 50 ويروح يكبها في الزبالة هذا السفاهة، لكن غالب هو بيشتري شيء قد لا يحتاجه الأسبوع هذا، يحتاجه الشهر القادم، يعطيه هدايا أمه ولا أخواته ولا كذا. لكن هو إنما اشترى، هو لم يدفع للحصول على جائزة، هو دفع قيمة أشياء استهلاكية. ومثل نجلس حافة الملعب أخونا مثلا طريف والشلالي، كان عندهم مباراة بين طريف والشلالي كل واحد دفع مثلا طيب 200 ريال كمنتخب مثلا، فإذا دفعوا لأجل أجار الملعب، الآن تعرفون الشباب غالبا ما يرضون بأي ملعب، يبون يستأجرون ملاعب، ملعب قد يستأجر في الدمام في مناطق ذروة مثل ساعتين ب 400 ريال، فيقول إيش رأيكم خاص دفع المسابقة أو دفع القيمة منا كل واحد يدفع 200 و200 هذا جاهز ماشي، لأن إحنا دفعنا طيب لأجل استهلاك الملعب. طيب فمثل كذلك الآن دفعنا لأجل الحصول على هذه السلع، وين جاءت الجائزة تبعا أو بعد ذلك فلا بأس بذلك. النوع الثالث أن تكون الجائزة عن طريق المسابقات التي يظهر منها تعليم الناس وإرشادهم، يعني فيها جانب تعليم وإرشاد، وهذه فيها خلاف لكن رجحنا قبل قليل الجواز فيها. هناك جواز تابع للسلع، جواز تابع للسلع أو تكون أشبه بنقاط أو حوافز تابع للسلع. النوع الأول أن تكون الجائزة بلا شرط أو قيد، يعني كل من اشترى يعطى، فهذه إيش رأيكم؟ هذه جائزة من باب الهدايا والتحفيز، فهذه جائزة كل من اشترى بلا شرط أو قيد فهذا جائز. الثاني أن تكون الجائزة هدية معلومة للمشتري، كيف؟ اشتر ثلاجة وتحصل على كواية ملابس، عب بنزين ب50 وتحصل على منديل، فهذه جائزة. تأتي مسألة فرعية على هذه، هل هذه هو نوع تخفيض أو هو حافز فوق ما يسمى الثمن أو القيمة؟ طبعا هذه لا أثر فقهي، بما لو رجعت الثلاجة، لو أنت عبد الله شرط الثلاجة قالوا خلاص لك كواية ملابس، يعني وكان عندي خيار شرط طبعا في الثلاجة أو صار فيها عيب في الثلاجة فرجعتها، هل تقول هذه جاءتني حلال بلال هدية أو ترجعها مع ترجيع الثلاجة؟ قصدي هذا قائمة التكييف الفقهي، فإذا كيفناها هي جزء من المبيع وأنها أشبه بتخفيض، بدل ما يبيعون الثلاجة ب1600 طيب باعوها ب1800 وقالوا ترى في كواية ملابس هدية، هي في النهاية ترى أنت دافعها، ترى دافع قيمة كواية ملابس بس لأجل الإغراء والتسويق، وهذا معروف في نظام التسويق، يعني يقول لك أعطيك هدية أو اشتر كذا، فهذا القول هو تخفيض في القيمة، فإذا هو لابد قالوا من العلم بالمبيع، قالوا لابد أن تعلم المبيع على هذا التكييف، لأن من شروط البيع العلم بالمبيع، وقد بعضهم يخفف إذا كان تابعا، لكن الأكثر يقولون إذا كيفناها بيعا وأن هذا مبيع طيب وهذا تابع البيع لابد فيه من معرفة، وإذا كما نقول فسخت البيع يلزمك أن ترد هذا الشيء. وبعضهم وهذا هو المشهور من فتاوى العلماء لا يقول هو نوع من هدية محضة، يعني هدية خارج البيعة. النوع الثالث أن تكون هدية مجهولة وهي تكون داخل السلعة، كما يقول حظ نصيب، تشتري السلعة ويقول تحصل على هدية أو يعطيك في كرت داخل هذه، والكرت هذا مكتوب فيه شنو أعطيك هدية، تشتري مثل جوال فيقولون ترى إذا فتحت الجوال فيه هدية، إما هدية حقيقية أو فيه مثلا نوع هدية بحيث نوفرها لك، هدية مثلا شاحن أو هدية مثلا سماعة بلوتوث مثلا، فأنت حظك نصيبة. فهم باب التسويق عندهم مثلا 100 جوال يبيعونه فيحطون هدية في جوالين حتى يحفزون الناس للشراء ونحو ذلك، فهذه قالوا إن كان لها أثر في السلعة فهذا محرم ولا تجوز، لأن فيها جهالة، فهذا فيها جهالة. أما إذا كان ليس لها أثر فهي جائزة ولا بأس بها، إذا ليس لها أثر في قيمة السلعة فهذه جائزة ولا بأس بها. في نوع رابع، وهذا موجود حال في بعض البطاطسات وبعض الأشياء، تكون نقود، يفتح البطاطس باب ترغيب الأطفال ويحصل داخله ريال. موجود الحين المسابقة دي ولا اختفت؟
خلص.
هاي ذي اللعبة، لا أتكلم عن نقود، تكون داخلها نقود حق خلص انتوبه وجمع الدفتر. طيب، أن تكون جائزة في بعض السلع دون بعض فهذه جائزة بقيود، يعني لا تكون يعني عامة. طيب، إذا كان جائزة في بعض السلع دون بعض، طبعا هذه يعني النقود النوع الخامس. طبعا النوع الرابع، جائزة في بعض السلع دون بعض، بعض السلع دون بعض هذه جائزة، بمعنى يقولون يعني إذا اشتريت هذه السلع لك جائزة، اشتريت هذه السلع تكون مخفضة أو نحو ذلك فهذه جائزة. أن تكون جائزة نقودا، وهذا فيها خلاف، ويرجح الشيخ خادم شيقح في كتابه أحكام الجواز والمسابقات التفريق. متى تذكر مسألة مد اسمه مد عجوه درهم؟ إذا كانت يسيرة ليست مؤثرة في السعر فهذه يسير وليسير مغتفر. أما إذا كانت نقود لا كثيرة وتؤثر في السعر، أو لم تكن يسيرة، كأن يكون مثلا تسحب كمية ريال مؤثر في السعر وله قيمة عند الناس، فهذه لا تجوز، لا تجوز، لأن الآن دفعت نقد بنقد، طيب، وكذلك معه سلعة. تبقى من المسائل التي يسأل عن البعض، نخل نذكر قسائم السحب والجواز. طيب، وهذه موضوع خلاف قوي بين العلماء، وأنواعها تجددت وكثرت الآن، وكل فترة تطلع حتى تطبيقات إلكترونية تخدم قوائم سحب أو بطاقات أو أنظمة إلكترونية تخدم إنه نقاط أو سحب. فنقول يعني أصل فيها الجواز، لكن تضبط بعدم رفع قيمة السلع، كما قلنا لا يرفع قيمة السلع حتى يعني تحصل قيمة السحب. طيب، أن يكون شراؤه لهذه السلع من أجل حاجته إليها لا من أجل الجائزة. أنت كنت تشتري هذه، نقول أدخل وتأخذ على كرت سحب على الجائزة. عندنا نوع من البطاقات، وتكثر الآن، بطاقات تخفيضية ولها أنواع. يعني بطاقة تخفيضية، بطاقة بلاستيكية يعطون إياها، طيب، وقد يكتب عليه اسمك، مثل بطاقات الدواء والنهدي والعثيم والجرير، يعطون بطاقة تخفيض يسمونها، فهي لها أنواع. طيب، فنقول لها ثلاث أنواع مشهورة، نوع مجاني، ايش رايكم فيه؟ هذا جاهز. فيعطونك مثلا، انت مثلا في التعليم، يقول هذا خلاص بطاقة تحفيزية لك، تذهب إلى تلك الفنادق ويجعلك فنادق ويجعلك محلات، إن في تخفيض لك كمعلم، تشجيع لك على تعليم وقيمك على تربية الطلاب، جزاك الله خير وعنائك. موجود هذا الموجود؟ طيب، فمثل هذا لا شك أنه جائز، لأنه أول شيء لم يدفع الإنسان قيمة الجائزة، طيب، يعني انتفع عن الميسر والقمار. عندنا البطاقة التخفيضية العامة، وهي البطاقة التي يستفيدها المستهلك في الخصم في الأسعار والخدمات لدى جهات تجارية، طيب، متعددة. طيب، وهذه يدفع لها مال، الكلام عن شيء بفلوس، وهذا موجود الآن ويكثر. يقول ماذا، ادفع 200 ريال تحصل بطاقة تخفيضية، خلاص تروح لهذه الفنادق خصم 20%، وهذه محلات خصم 40%، وهذا خصم مدري ايش. طبعا هو تلقائيا، كيف طلعت البطاقة ذي؟ هو في منظم لها، طيب، يتولى الدعاية والتسويق، وفي جهات مستفيدة، لأنه يرون أنه هذا في تكثير من طيب المستهلكين، لأنه ما دام أني شاركت في هذه الخدمة، طيب، تلقائيا سيأتي ويقبل على الناس أكثر. طيب، فنقول طبعا هي محل خلاف، لكن أغلب العلماء محققين منهم على تحريمها. لماذا؟ نقول الغرر ظاهر فيها، لأنه قائم على الغرر، قائم على الغرر، وفيها الميسر الظاهر. قد تقول طيب أنا مستفيد في النهاية، يعني أنا غانم، أليس كذلك؟ يعني أنت كونك ما تروح، كونك تدفع 200 ريال ثم ما تستفيد منها، هذه مشكلتك أنت. يعني كونك تدفع 200 ريال في النهاية ما رحت لا فنادق لا مكة، ولا رحت ما أدري إيش، ولا رحت ما استفدت منها، يعني هذا يعني أنت مغبون. طيب، لكن كونك ما تستفيد منها، ف فمن العلماء طبعا من يقول بذلك، يعني المسألة أقصد أنها اجتهادية يسعى فيها الاجتهاد، لكن غالب العلماء رحمه الله وهذا الأظهر والأقرب أنها محرمة لأن أصل العقد هو غرر، هذا وجه الإشكال. تذكرون كلام ابن تيمية قبل ذلك ابن القيم رحمه الله والنووي ذكر في هذا المجموع أن من ضوابط الغرر المحرم إذا كان الغرر كثيرا غالبا في العقد، أو قل هو أصلا في العقد، يعني كان العقد قام على الغرر أنه محرم، فهذا الغرر كثير وغالب، يعني أصل العقد قام على الغرر أنه تخفيض في محلات والمحلات كثيرة جدا وقد تستفيد وقد ما تستفيد، فالأظهر الله أعلم أنها محرم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. بطاقة طبعا حتى طبعا بعض المحرمات لا يبيحها العلم أو الرضا، يعني حتى لو قلت وهذا يوجد أحيانا يقول مثلا بدفع 100 ريال على أشتري ما في الكرتون أنا راضي بل يصيد اللي يجي، هذا لا يبيح هذه المعاملة. طيب البطاقات التخفيضية الخاصة، كيف بطاقة تخفيضية خاصة وقد تدفع على فلوس؟ يقول ادفع المستهلك 200 ريال وتأخذ تخفيضات من محل جرير 20%, 40%، وهذا محل خلاف، وهي أخف حكما من الأول، الغرض فيها أقل لأن محل محدد، وقد يعطونك حتى أشياء معينة، يقول مثلا التخفيض في القرطاسية، التخفيض في الكتب. طيب ففيها غرر، لكن هل الغرر يسير مغتفر أو الغرر كثير؟ هذا محل اجتهاد. عندنا كما قلنا البطاقة النوع الثالث هو البطاقة التخفيضية المجانية، وهي بطاقة جائزة. طيب وهذا فتوى اللجنة الدائمة رحمه الله فيها. طيب ما رأيكم على هذا؟ يعني أشبه بمحاولة يعني وضع بعض التطبيقات والمسائل نشوفها من لهذه الأبواب والأحكام. وش رأيكم ما تفعله بعض الصيدليات مثل الدواء والنهدي وغيره؟ يقول تجمع النقاط من خلال شرائك اليومي هذا، ثم إذا جمعت مثل 1000 بطاقة تشتري 100 ريال، يعني يعتبر كل 10 بطاقات بنقطة أو بريال، فإذا جمعت 1000 نقطة خلاص تشتري 100 ريال. شو الحكم فيها؟ جيد، هو نوع التخفيض، هو نوع إما تقول هو تخفيض، يعني كانني اشتريت بألف ريال، يعني كان لو بنظر لها نظرة إجمالية كان اشتريت بـ1100 بقيمة مخفضة هو 1000، أو تقول هي هدية منحت لي بناء على تحصيل لهذه النقاط وشرائي بهذا، مثل ما قلنا لو اشترى الإنسان بـ500 ريال يقول نعطيك جائزة، أو عب 50 ريال نعطيك هدية. طيب على هذا ما رأيكم طيب في بعض المحطات لا خلي مغاسل الملابس أول ما تفتح من باب التسويق تقول خذ ادفع 100 ريال وتغسل 150 تغسل 120، هذا نوع تخفيض كذا، وهذا جائز، فهنا تخفيض المبيع. طيب فهذا جائز مثل ما يحصل في أي مطعم يفتح من جديد يقول أنا أخفض في السلع وأخفض في كذا، هذا نوع التخفيض.
يعني الحين هذه منتشرة يا شيخ الطاقات من 2 ريال التأمين الصحي بناء على حرام.
أحسنت إنم يقول ببنية والمطلق بعض المشايخين كما قال قل متوقف فيها، يعني يميل لنا أنه ممكن تجوز وتخفف فيها إذا ضبطت فعرفت المحلات وعرف الخفض التخفيض، وأن الغرر فيه أن يعني كما نقول الشريعة لما منعت الغرر لأنه يفضي إلى مثلا الخلاف والنزاع، أنه غالب مثل هذا لا يفضي إلى النزاع، وأنه إذا فرط الإنسان هو متفريطه في الاستفادة من هذه الخدمات، وأن هذا أشبه بنوع جديد مستحدث من المعاملات التي يحتاج لها الناس وفيها خير. لكن نحن نتفق إذا كان في أوائل ما يسمى في ضمن البيع طيب هذا جائز، أنك تدفع من قيمة أقصد مثلا تشتري سيارة ويقولوا لك مثلا أو بجوال يقول ادفع 200 ريال وتستفيد مثلا زيادة ضمان، أو تستفيد مثل أمس كنت في جرير قالوا مثلا ادفع 200 ريال تحصل على ضمان غير الضمان بحيث لو طاح وانكسر ولا طاح في البحر وكذا نضمنه لك وادفع 200 ريال. نقول إذا كان من ضمن البيع ضمن البيع جائز، لكن يكون مستقلا بحيث ادفع 200 ريال وإن حصل مثل هذا نضمن لك، هذا محرم لأن هذا الآن صار قائم على الغرر. أما إذا كان تابع للعقد فنقول هذا أشبه بوصف المبيع، إن كان اشترط شرطا لنفسه أيها البائع يقول إذا حصل ضرر أغير لك طيب على شتى أنواع الضرر، فهذا إليه هذا وصف المبيع، مثل لو قال أبيعك هذا الجوال بشاحن بدون شاحن، شاحن 200 ريال زيادة ما في إشكال، أو سيارة بفتحة بدون فتحة، سيارة أوتوماتيك ولا عادي، هذا وصف المبيع، فوصف المبيع يؤثر في السعر. إيه بس هو الذي يبيع هو اللي بيعطوني إياه، أنا سأتعامل مع جهة واحدة وهي جرير، وفي أثناء العقد نفسه ما يهمني طريقة علاقته بالشركة الأم كيف يتبايع معها، أنا علاقتي بهذا الرجل الطرف هذا. ونقول لا شك أنه قضايا كثيرة تتعلق بالمسابقات، لكن إذا كان في أسئلة نقف عليها لا بأس. طب هذا بعض الشباب يدخلون مثلا في صالة مثل بلياردو، يقول مثلا اللي يخسر يدفع قيمة الصالة، شو الحكم؟ واضح الصورة؟
الصورة المباحة.
يقول حنا ندخل ثلاثة نلعب في البلياردو، الخاسر يدفع قيمة الصالة، قيمة الدخول، قيمة الدخول مثلا كل واحد كل طرف بعشرة ولا بعشرين، يعني هل لا يخلو الداخل إما غانم أو غارم؟
نعم.
كيف؟
هذا خسران.
قصدك أن واحد منهم أو قل اثنين أو ثلاثة بحسب العدد، لو قل اثنين واحد منهم غارم والثاني غانم. نعم. ولذلك هذا فتاوى علماء رحمه الله في مثل هذا. تفضل. جميل. إيش رأيكم تقدير أو يعني كما نقول خلنا نخرج هذه المسألة ضوء التقسيمات اللي ذكرناها، التنافس اثنين في صيد الأسماك، يقول الذي يصيد أكثر اللي يصيد اللي يفوز فله كذا.
إذا كان هم حاذقان في الصيد.
كيف؟
إذا كانوا بارعان في الصيد أولا.
طيب إذن أنت جعلتها جائزة في الأصل، لكن تشترط شروط داخلية. لا، إحنا نتكلم عن أصل الجواز. إذا قست على الخف. لا، يظهر المنع إذا كانت بعوض من المتسابقين فهذا رهان، والرهان محرم كما قلنا إلا فيما رخصت فيه الشريعة.
شيخنا المزايا
لا شك أنه محرم إذا كان. طب نتفق إذا كان من الطرفين أو ثلاثة طرف، يبقى إشكال إذا كان من طرف آخر.
لا يعني لو بعيد عن
الواقع.
الواقع يعني كذا
بين اثنين تنافسون. يعني هل هذا من مقاصد الشريعة التي حثت عليه كما قلنا في طابة المسابق المباح؟ كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية في مباحة. ما أدري والله. تفضل عمر. تفضل صورة المسألة. جيد. جميل. يكون نقطة النت مفتوح مثلا. أليس عفوا هو تابع غالبا إن أنت تشتري هذه البطاقة وهي قيمة
يعني
أنا الظاهر الله أعلم أنها جائزة، لأنك أنت اشتريت قيمة الإنترنت، فالإنترنت فيه مواصفات، في إنترنت مفتوح بمثلا بخمسين، في إنترنت غير مفتوح بكذا بأرخص بأقل، فهي نوع من الخدمات طيب توفر لك. تقول لي مثلا أنا ما استفدت استفادة كاملة، طب أنا أقول هذه مشكلة الإنسان في استخدام لهذا الشيء، لكن أصل الإنسان كما تعلمون في إدارة لماله وإدارة مشترياته أنه كما قال يشوف نفسه، إذا كان هو يحتاج سيدفع، إذا كان ما يحتاج لماذا يدفع أكثر وفي النهاية هو ما استفاد، فهذا جائز والغرض مغتفر فيها. وهذه أول ما طلعت كذا كان فيها صور كثيرة، وكان مشايخنا يفتون بجوازها في كثير ما يسمى خدمات الاتصالات التي تكون فيها نوع من أنه قد يكون فيها غرض من وجه أنه الواحد لا يستفيد من هذه كلها، نقول الإنسان يأخذ حاجته، فإن أخذ ما فوق حاجته ودفع أكثر وما استفاد منها يعني هو الخطأ في التقدير والشراء منه هو. طيب نختم بسؤال واحد أو سؤال. تفضل أحمد. في ظنه تأكيد ما ذكر المؤلف. نعم. طب باب العلية تفضل. بالمناسبة في أكثر من كتاب خدم موضوع المسابقات، منها أول ما ألف فيها الشيخ سعد الشثري في كتابه أحكام المسابقات، والشيخ يعني كان تحريره جيد، وميزته أنه ذكر تكييفات فقهية، يعني ذكر خلافات فقهية، حتى لما ذكر البلوت وكرة القدم ذكر فيها خلاف فقهي، حتى في أصل كرة القدم ذكر ثلاث أقوال أنه تجوز. طب كلام هذا طبعا بدون عبر، وذكر قول كما تسمعون أنه قول محرم، يرونه محرم حتى بعوض، مثل الشيخ لما ذكر الشطرنج كرأي الشيخ الميل الجواز الشطرنج وقول الشافعية، قال إنها ليس فيها حظ، يعني تعتمد على شيء من الذكاء والفطنة، وكان القواد في تاريخ الأمم يلعبونها في تاريخ أمة الإسلام، وذكر حتى من بعض السلف لعبها، وفرق بينها بين البلوت وما يعتمد الحظ، وإن كان طبعا قول الجمهور علماء المنع من ذلك. وذكروا أن علي بن طالب لما أتى إلى قوم يلعبون قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فذكر ويبقى إشكالية التمثال إنه فيها صور مجسمات بدون عوض، يبقى الإشكال فيها. شوف قد نخفف في مثل هذه الأطفال الصغار لا يشدد فيهم، لكن لا ينبغي يربى الأطفال عليها، لكن يخفف في الصغار. لكن يلعبها الكبار، الآن وجدت حتى ألعاب إلكترونية تعتبر هذا، يلعبها ويتنفسون فيها. هذا نص الشريعة وهذا فتاوى العلماء أنه محرم على كل حال حتى بدون عوض. في كتاب كذلك رسالة دكتوراه سمال الملحم عضو التدريس في كلية الشريعة اسمه القمار، وذكر ضوابط القمار وأحكامه. وفي كذلك رسالة جديدة طبعها ابن الجوزي أحكام الجواز والمسابقات الشيخ خادم شيقح، عبارة عن محاضرات ألقاها الشيخ ففرغت ثم صيغت، وكثير مما أخذته واستفدت منه، وكذلك من بعض الكتب التي ترونها الآن. طب نكمل يا شباب.
أحسن الله إليكم. وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤنة ردها للمؤجرة، ولا يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء. وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن، وإن قال أجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، أو قال أعرتك قال بل أجرتني، والبهيمة تالفة، أو اختلفا في الرد فقول المالك.
حسنت. ذكر المؤلف هنا في العارية، طبعا العارية تعرف عند الفقهاء، قال إباحة نفع، وهذا مهم فيما يسمى في النظر الفقهي لها، لأنها ليست انتفاع مثل الإجارة، ليست إباحة منفعة أو يسمى تمليك منفعة، وليس مثل البيع اللي هو تمليك رقبة ومنفعة، هنا إباحة انتفاع أو إباحة نفع. فإن كانت درجات التملك عندنا ثلاث أنواع، أعلاها البيع فهي تملك رقبة وأصل، وأقل منها الإجارة، الإجارة فهي تملك منفعة وتستفيد منها وتصل أنك تؤجرها، أقل منها الإعارة، الإعارة هي إباحة نفع، يعني إباحة تستفيد من هذا الكتاب من هذه السيارة، لكن سيأتي أنه لا تعير هذه المنفعة غيرك، أنه أبيحت لك أنت لكن لا تعطيها غيرك، فهي إباحة، فكأن نوع التمليك فيها أقل من الإجارة وكذلك البيع، وتقارب كذلك مثل حقوق تسمى حقوق انتفاع، مثل حق السبق لمكان مثلا، مثل افترض مثلا في مثلا مسجد مدرسة جامعة جلس في الصف الأول وأنا جاي في المحاضرة الأولى مثلا، طيب فخلاص ما دام سبقت فأنا أولى به، كما جاء في الحديث من سبق إلى من لم يسبق إليه فهو أولى به، وحتى طلعت في الفسحة ورجعت فأنا أولى به، جاء في صحيح مسلم، طيب من جلس في مكان ثم رجع إليه فهو أولى به، إذن هذا اسمه حق إيش؟ انتفاع، لكن ليس حق منفعة. ما يجوز لك تقول خاصة خلي التنازل، لا يعني أجر لك أو أجر لك بعوض أو أملكك إياه بعوض، لا ليس منفعة، طيب ليست منفعة إنما هو انتفاع. ومثل كذلك أحيانا بعض مثل حق انتفاع، مثل بعض الأماكن العسكرية يمكنون مثلا من سكن أو خدمات، هو حق انتفاع، ما يجي يقول خلاص سأنفع غيري، لا هو حق انتفاع لك أنت، ما تبيه خلاص علم الجهة يستفيدوا منها غيرك في نفس الجهة، لكن ما تجي تقول أنا ببيع ولا استفيد منه ولا انتفع به لشخص آخر. إذن إباحة نفع، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، وهذا الفرق بينه وبين القرض، القرض لا تستهلك القرض، يستهلك القرض، شاة تذبحها هذا قرض، مالا تستهلكه، أما العارية لا، فهي تبقى هذه العين بعد استيفائه. والأصل في العارية في الكتاب والسنة، وذلك في القرآن قول الله عز وجل ويمنعون الماعون، فالشريعة منعت من منع العواري، وكانوا قديما في البيوتات والجيران إن احتاج قدرا طيب ما عنده قدر كبير يطبخ فيأخذ من جيرانه ويستعير الأباريق ونحو ذلك. فالشريعة منعت من يمنعون المعون. كذلك السنة أنه ثبت عن نفسه مسلم استعار فرسا لأبي طلحة، وكذلك أجمع العلماء عليها. العلماء يقولون في حكم العارية في طرفان عندنا، في طرف المعير والمستعير. بالنسبة للمعير هي إيش؟ مستحبة لأن باب وتعاون البر والتقوى. أما بالنسبة للمستعير فهي جائزة، طيب لأنها من باب الحاجة والأصل المعاملات الحلوة والإباحة. هنا قال المؤلف في تعريفها، طبعا عندنا في أطراف العارية عندنا أطراف، عندنا معير مستعير وعين مستعارة ومنفعة. فعندنا معير طيب كما سيؤكد المؤلف، وهي شرط في كل عقد لا بد يكون جائز التبرع، وما قلنا جائز التصرف، جائز التبرع، وأن يكون مالك للمنفعة، الكتاب اللي يعيره والسيارة التي لا بد يكون مالك لها. أما المستعير فيكون جائز التصرف. طيب لماذا فرق علماء رحمه الله بين هذين؟ يعني من يعطيني صورة يكون معير فيها جائز التبرع وليس جائز التصرف، وأعطى والمستعير جائز التصرف؟
الطفل.
جميل. الطفل تبرع لمن؟
تبرع بمال.
طيب تبرع بمال أو بشيء مثلا. طيب وحيث المستعير يكون جائز التصرف، يكون كبير بالغ، يعني مثلا تبرع بكتاب له أو بجهاز له أو جهاز سني مثلا، أعطاه واحد لكن جائز التصرف. يقول المؤلف يصح ذلك. طيب العين المستعارة تكون مباحة النفع، يخرج محرم، وكذا يمكن انتفاع بها مع بقايا عينها، فلا يمكن أن يعير منديلا لأنه يستهلك، كذا كان في إجارة، ولا كأس ماء لأنه سيستهلك، الكأس ماء أقصد قارورة ماء حتى تشرب ونحو ذلك مما يستهلك. لكن إذا أعير فهذا لا يعتبر إعارة من جهة العارية، هو نسميه بذل طيب انتفاع طيب الاستهلاك، يعني فهو من نوع مثل بذل طيب نوع الهبة، يعني هذه يستهلكها ويستفيد منها. المنفعة التي تكون في العين يشترط تكون مباحة. مما ذكر المؤلف قال وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه كما قلنا في التعريف، قال وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. إذن أن تكون عين مباحة النفع، فإذا كانت محرمة كلحم خنزير كميتة كآنية أدوات معصية كأدوات المعازف محرمة إلا البضع، هذا استثناء إيش؟ مباح ولا محرم؟
محرم.
هو محرم. البضع استثناء مؤلف من قوله تباح إعارة، فالبضع نفعه مباح في الأصل لكن يحرم إعارته. لماذا؟ لأنه لا يجوز إلا باستباحة البضع إلا بسببين شرعيين، وهو الزواج ملك اليمين، ليس لك ذلك. وعبدا مسلما لكافر، عبد مسلم لا يعار للكافر. لماذا؟ لأنه سيكون طيب سلطانه عند الكافر، وقد قال رجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والعلماء شددوا في إعارته للخدمة لأن الخدمة فيها شيء من الابتذال، أما لغير الخدمة قالوا مثل أن يعيره ليبني له بيتا، هذه أخف في الحكم لأن ما فيها ابتذال. قال المؤلف وصيدا ونحوه لمحرم، كل إعانة للمحرم على الصيد تحرم، مر معنا كتاب الحج. ومن ذلك أن تعيره آلة للصيد أو تعيره صيدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجثامة لما رده، ورد النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لجثامة أصحاب الجثامة قال إنا لم نرده إلا أننا حرم. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من ذلك لأنه محرم. قال المؤلف أمة شابة لغير امرأة أو محرم، كل عارية يلزم منها تعرض المستعير للفتنة ويخشى عليه من المحرم تحرم. فالمرأة الشابة لا يجوز أن وخلها في الصورة المعاصرة مثلا خادمة شابة تعار لشقق عزابية مثلا، يعني قد يكون في فعل محذور، أو لشاب تخدم في بيته ف ففي هذا فتنة وقد ترتب عليه خلوة. لكن أباح المؤلف استعارة المرأة الشابة مثل الخادمة الشابة لإما تكون امرأة مثلها أو لمحرم من محارمها. قال المؤلف: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. هذه مسألة وهي مسألة وهل تحصل حتى في الواقع الآن، أنه مثلا طيب خلي هذه المسألة، لو أعار حائط طيب، وهذا الحائط قد يستخدمه لسم مظلة سيارة مثلا طيب، فيقول مؤلف هل لي أن أخذ أجرة على ذلك؟ يقول لا طيب، فليس لو ليس لي أن أخذ أجرة على وضعي للحائط أو إباحتي لهذا الحائط أو لهذه حتى يضع فيه مظلة ويضع فيه شيء طيب، فليس للمعير أن يلغي هذا. وذكر المؤلف أنه إذا ترتب على إعارة ضرر المستعير، لأنه لو يترتب عليه ضرر إذا يعني كما قال رفض هذه الإعارة بعد السماح لها فلا شك أن فيه ضرر عليه. قالوا: وليس له أن يطلب على ذلك أجرة حتى يسقط، لأن دخل معه على أنها عارية، فما تجي كأنك تبتزني بعدين تقول لا أسمح لك إلا بإجارة. طيب لا، أنت سمحت لي في الأول على أنها عارية. وقد مر معنا حديث في أحكام الجوار: لا يمنع أن أحدكم لا يمنع أن جار جارة أن يغرس خشبة على جداره. وبريرة كان يقول: والله لا أرمينها بين أكتافكم. قال المؤلف: ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. لا يرد الخشب. طيب يقول المؤلف: إن سقط الحائط مثل هدم الحائط أو جاء مطر إلا بإذنه. ليش؟ يقول المؤلف حين صورة المسألة أنه أنا سمحت لك يا عبد الله وأنت جاري في البيت أنك تحط مظلة بحيث يكون هذه المظلة على جداري وستوقف سيارتك فيها مثلا، وش اللي صار؟ طاحت الجدار، ما تجي تحطه بعدين مثل افترض مريت الجدار ما تحطه مرة ثانية إلا بإذني. يقول لأن الإذن ذاك كان الجدار الأول، فلا بد من كانوا يعني استئذان جديد. لا، سقط الجدار، سقط الحائط. يقول الإذن يتنى الأول إلا بإذنه. قال المؤلف: في حكم ضمان العارية هل تضمن ولا تضمن؟ ذكر المؤلف لها حالتين. عندنا إذا فرط أو تعدى فهذا محل اتفاق أنها تضمن. وهذا يحصل مثلا لو أعطيتك أحمد كتاب القمار تقول ودي أقرأ فيه وأنا مهتم بالمسألة هذه، ثم أخذته وسويت فيه حطيته في مكتبك في المدرسة مثلا، جاء واحد أخذه لم تضعه في موضع مثلي مثلا، أو وضعته في السيارة كانت السيارة مفتوحة فأخذ الكتاب مثلا، لو افترضنا الناس حريصين الكتب طب وسرق الكتاب. فإذا أنت فرطت أو تعديت، تعديت كيف؟ أنت وضعته ما شاء الله بجنبك وأنت تشرب كافي شوب وكان بجنبك طفل طيب، وكب هذا وأثر على هذا، أو وضعته وكان مطر في مكان ممطر وانت جالس تذاكر قهوة برا في أحد الكافيات وحط الكتاب وكان الجو مطر، فهذا شك أنه تعدي، فهذا يضمن، وهذا باتفاق العلماء. لكن يبقى الخلاف القوي إذا لم يتعدى ويفرط، وهذا يحصل كثيرا. كيف؟ أخونا عبد الرحمن مثلا استعار كتابا طيب من مكتبة الجامعة مثلا، وش اللي صار؟ أخذ الكتاب عنده وضعه في لم يتعدى ولم يفرط، جاء بحث الكتاب في البيت ما وجده، حطه في الشقة مثلا ما وجده، راح للمكتبة بعد أسبوع على وقت إرجاع الكتاب أو في نهاية مثل دوامه أو فصله أو ما يسمى إنهاء خدماته مثلا في الجامعة، قال وين كتابك؟ ترك بياناتك تدل أنك أنت مسعر الكتاب. قال والله أنه ضاع ما أدري وينه. فيقول الفقايش ضامن. فالمشهور عند الحنابلة أن العارية مضمونة إذا قال المؤلف تضمن عاريته. واستدلوا بأثر صفوان بن أمية لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا من صفوان يوم حنين، قال أصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. وهذا الحديث مختلف في صحته، يعني عله ابن حزم وغيره، ولكن الباني صحه. فالحنابلة يستدلون بهذا الدليل على أن العارية الأصل فيها إيش؟ أنها مضمونة. قال المؤلف: وتكون ضمانها بقيمتها يوم التلفت. يكون ضمانها بقيمتها وامتلفت، لا نعتبر قيمتها. طيب يوم استعارتها، طيب يوم التلف. وكما قلنا في قواعد في الضمان، إن كانت قيمية فبالقيمة، بمثلها إن كانت مثلية. كيف؟ لو افترضنا كتاب جديد وأنا عرته الأخ، كتاب جديد يعتبر مثلي، يمكن تشتري تأخذ بمثله، له مثل في السوق أو مقارب. لكن لو شيء مستعمل، أعطيتك جوال مستعمل، أعطيتك سيارة مستعملة، ثم صار لها مشكلة، الآن ليست هذه ليست مثلية، ما في مثلها في السوق. إذن الحل إيش؟ إذا تعذر مثلي ننتقل للقيمي، خلاص تدفع قيمتها. قال المؤلف: ولو شرطنا في ضمانها. وهذه مسألة تسمى عند الفقهاء ضمان ما لم يضمن، أو حكم عدم ضمان ما فيه الضمان، كأنه يضع شرط، وهذا موجود ببعض العقود. مثال: أعطونا مسألة فيها ضمان مثل عارية، يقول خلاص أعطيك الكتاب أو بشرط أنك إيش ما تضمن، أو يقول مثلا ترى إن ضاع الكتاب أنا ما أضمن لما أخذ الكتاب، إسقاط ضمان. فهذا مسألة. أو كذلك اشتراط الضمان في عقود الأمان، يقول خذ الوديعة بس ترى مضمونة، هذا العكس، يعني اشترط الضمان في عقد الأمان. فالمؤلف الآن ذكر اشتراط الأمان في عدم في اشتراط الأمان في عقود الضمان، يعني إني اشترط أن العارية طيب غير مضمونة لو تلفت. أو فيقول المؤلف: لا، هل الشرط هذا ينفعه ما ينفعه؟ فالمستعير يقول ضامن العارية مطلقا حتى لو اشترط. قال: لأن الشرط كما درسنا في الشروط هذا مخالف لمقتضى العقد. فعند الحنابلة أن مقتضى عقد العارية هو الضمان، وكل عقد اقتضاه العقد لم يغيره الشرط. يقول الشرط لا يغير نظام العقد في الشريعة، نظام العقد في الشريعة قانونه وسننه هو الضمان. ذكر المؤلف مسألة، وهي مسألة من عليه مؤنة الرد. صورة هذه المسألة أيها الإخوة: أنا استعرت سيارة مثلا، طيب وهذه السيارة انتهت حاجتي إليها ولا في الرياض، والمعير في الدمام، أخونا سعيد جزاه الله خير هو اللي أعطاني السيارة، وقلت بروح عليه مشوار إلى الرياض. قلت: يا سعيد جزاك الله خير، ترى أرسل رسالة، ترى انتهت من السيارة ما لي حاجة فيها، جزاك الله خير ما قصرت. طيب السيارة في الرياض الحين، مخرج سبعة، مخرج 13، طيب من الآن يسلمها الأخ؟ جيد، أحسنتم، واضح أنه على المستعير مؤنة ردها، خلاص أعطيها شركة من شركات هذا وأكلف أحد يرجعها للأخ، كما جاء في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني كأني يجب علي هذه السلعة وضمانها وتوصيلها إلى أن تؤدى إلى صاحبها. وقالوا: لأن الإعارة إحسان، ومع المحسن من سبيل، كيف أكلف مسكين يجيب أحد ولا يروح يأخذها؟ لكن المؤلف قال: لا المؤجرة. شو معنى لا المؤجرة؟ العين المؤجرة لا يكون ردها على المؤجر، قصدي يكون ردها على من؟ على المؤجر المستأجر، خلاف طيب للعين المعارة. كيف؟ وودي أسمع منكم ليش الفقهاء فرقوا. الآن لو استأجرت سيارة محلات تأجير السيارات، طيب ونزلتها مثلا في الجبيل، ونزلتها في المطار، وأنا مستلمها مثلا من داخل الدمام، طيب فيقول المؤلف: خلاص لا يلزمني أني أرجعها لفرع شارع نايف، خلاص أقول للشركة التأجير ترى حطتها في المطار. لأن يقول المؤلف: لا يلزم في العين المؤجرة أن يرجعها المستأجر، واضح؟ لماذا أول شيء فرق المؤلف بين العارية والإجارة؟
ملك منفعة وملك،
ممتاز. لأن أول شيء نقول نرجع سافة التملك، فنقول هذا هو مالك للمنفعة، قد انتهى وقت المنفعة، طيب، وقد دفع بدلا لها عوضا. أما المستعير فهو لم يدفع، إنما هو محسن ومالك حق انتفاع. الثاني قالوا إن المستأجر قبضها لمصلحتها ومصلحة مالكها، الجميع له مصلحة، إن حتى ذاك له مصلحة من حيث استفادة، طيب فردها لمصلحة المالك فكانت المؤنة عليه. أما العارية قبضها المستعير لمن؟ لمصلحته هو، فلزم ردها عليه، يلزمه يردها إلى أهلها. أحسنت، نقول الآن هل نطبقها حتى في هذا العصر؟ نقول لا، إذا حصل شرط بين المتعاقدين، وهذا اللي يحصل في محلات تأجير السيارات، أنه يحصل شرط يقول إذا تسلمها عندي، إذا سلمتها عند غيري مثلا قد يقول لك مثلا في المطار عادي عندنا فرع قريب، لكن إذا استلمتها في فرع آخر يلزمك مؤنة الرد، فإذا ألزمك وجعلها شرطا فخلاص المسلم على شروطهم. قال المؤلف ولا يعيرها. هذه مسألة حكم إعارة العارية. تذكرون في الإجارة قلنا في باب الإجارة يجوز، عندي شقة استأجرتها يجوز أجرها غيري لأني مالك الانتفاع مالك المنفعة. أما هنا يقول المؤلف لا لا يعيرها. لماذا؟ نقول لأنه يستوفي المنفعة بنفسه، يستوفي الانتفاع بنفسه، فأبيح له الانتفاع للسلع المعارة فلا يجوز له أن يبيح لغيره. قالوا لأن الناس يتفاوتون في الاستعارة في الإعارة. قال المؤلف فإن تلفت. طيب لو أعارها، لو أعطيت الكتاب أحمد عوض من باب أنه محتاج له يستفيد منه، ثم أعطى الكتاب الأخ محمد اليابس لطلبه منه، قال أذكر في كتاب عندك استعرته من فلان ودي أقرأ فيه. أخونا محمد وده للبر ما شاء الله مرة. طيب قلت إيش؟ طيب إذا تضر بين أنواع تضر، فضاع الكتاب نسيه في البر وجاء يوم ثاني دور ما لقاه، الآن من أضمن؟ أضمن أحمد عوض ولا أضمن محمد اليابس؟ أنا سلمت أحمد عوض. طيب قال المؤلف فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، فالضمان يكون على الثاني. ممتاز. هو يقول المؤلف لا يخلو من حالين، إما أن يكون محمد عالما أنها عارية ثم استعارها فحكم حكم الغاصب حاشاك، لكن بس من باب التمثيل قال لأن أخذ شيئا لا يملكه غيره، لا ليس لأحمد يملك هذه المنفعة غيره، فتكون يده الآن يد ضمان وعلى يد ما أخذها حتى تؤدي. طب هذا يكون جاهلا بكونها عارية وتلفت تحت يده فيضمن، لأن عارية مضمونة مطلقا. قال وعلى ما كملنا المسألة، قال وعلى معيره أجرتها. المستعير الأول عليه أن يضمن العين المعارة ويدفع أجرة بقائها عند الثاني إذا لم تعلم من محمد أنها عارية. لا الآن على معيرها أجرتها، على المعير. طيب المستعير الأول من هو المستعير الأول؟ أحمد. نعم عليه أن يضمن العين المعارة بحيث يدفع أجرة بقائها في يد الثاني، جعلتها يومين عنده خلاص ادفع 20 ريال قيمة بقائها، وإذا لم يعلم أنها عارية. أما إذا كان يعلم أنها عارية فإنه طيب يضمن محمد هذه المنافع. أنت ما تضمن التلف، هو اللي يضمن التلف، أنت تدفع. تضمن العين المعارة وتدفع أجرة بقائها. أما إذا كان المستعير الثاني يعلم قلنا أنها عارية طيب فإنه يضمن هذه المنافع. قال المؤلف ويضمن أيهما شاء، مالك العين أنا مالك الكتاب لي أن أطالب أول أو الثاني، أما الأول لأنه تصرف فيما لا يملك، وأما الثاني فإن التلف حصل تحت يده فأقدر أضمن هذا أو هذا. لكن إن طلبت أحمد عوض فيرجع الأول على الثاني، وإن طلب الثاني لم يرجع الأول. إن طلبت أحمد والمعير الأول خلاص محمد يرجع على الثاني، وإن طلبت الثاني خلاص لم يرجع على الأول. قال المؤلف مسألة وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن، وهذه مسألة تحصل في الواقع. وجدت أنت رايح للرياض إنسان تائه، إنسان منقطع به الخط، تعطلت سيارته، وسويت أركبته على سيارتك لوجه الله عز وجل، ثم تلف شيء من سيارتك، وهذه قد تكون أظهر. يعني لو افترضنا أنك أعطيته السيارة وكانت السيارة مثل ما تحتاجها، طيب أعطيته خله يروح عليها، قلت أنا بجلس مثلا أو بروح كذا بوسيلة أخرى أو عندي إخوية بروح معهم، خلاص خذ السيارة مع أسرتك ورح. شو اللي صار؟ تعطلت السيارة، خربت السيارة، هل يضمن هذا ولا ما يضمن؟ لا يضمن، لأن مالك إنما طلب ركوبه تقرب الله عز وجل، ولأن وقال لأن هذا لم يقبض قبض العارية، إنما هو إباحة انتفاع فلا يضمن. ثم ذكر المؤلف مسألة اختلاف الطرفين، طريقة الفقهاء أنهم يذكرون آخر كل باب الاختلافات تكون بين الطرفين. فيقول المؤلف هنا إذا قال أجرتك قال بل أعرتني، على صورة المسألة يكون الخلاف وهذه الصورة الأولى والثانية، يدعي مالك أنها إجارة والآخر أنها إعارة أو بالعكس. طيب، وقد تصير بالعكس، لكن سأبين لكم لماذا. اختلف المتعاقدان في صفة العقد أصلاً، إيش العقد؟ طيب، فأنا أعطيت سيارتي أخونا خالد بروح عليه الأحسن مثلا الدوام، فقلت أنا ترى أعرتك، قال المالك أعرتك، وقال الآخر بل أجرتني. في طيب، فالمؤلف يقول لأخي المحرم أحسنت في أجل الضمان، يقول إن حصل هذا عقب العقد مباشرة، يعني يقول المالك أنا ترى أجرتك فري الأجرة، والقابض يقول أعرتني أنت، ترى ما أعطيك فلوس. فالقول هنا قول مدعي الإعارة أنت يا خالد، قال لأن الأصل عدم عقد الإيجار، والأصل براءة الذمة من العوض، الأصل ما في فلوس بيننا، فنأخذ بقول من ينفيها. طيب، وهو القابض في هذا المثال، فنقبل قول خالد مدعي الإعارة مع يمينه. الثاني يكون الخلاف بعد مضي مدة، مضي مدة لها وقع في الأجرة، فالقول قول المالك. مثال، قلت أنا يا خالد تذكر ما تأخذ السيارة مني قبل أسبوع، ترى أنا أجرتك، قال لا بس أعرتني أنت. افترض مثلا مضى شهر شهرين كذا، فيقول مؤلف نأخذ بقول المالك، قال لأن الأصل في المنافع والأعيان المقبوضة الضمان، الأصل فيها الضمان، قال وقياس على عقد البيع إذا وقع خلاف بين البائع والمشتري القول قول البائع. طب على هذا ايش نسوي؟ يعطيه الاخر اجرة المثل، تعطيني اجرة المثل، اجر اخذتها يوم يومين تعطيني اجرة المثل، واذا انت ضقتها عندك الفتره هذه كلها تعطيني كذلك اجرة بقائها شهر، خلاص تعطيني اجرة بقائها عندك. طيب، مساله ذكرها المؤلف، وان قال اعارتني او قال اجرتني قال بل غصبتني، او قال اعارتك قال بل اجرتني والبهيمه تالفه، هذه مسائل كذلك متفرقه ذكرها المؤلف من صور الخلاف. طيب، قال إذا ادعى المالك أنها غصب والآخر عري أو إجارة، طيب ادعى القابض أنه إعارة أو أنه إجارة، ادعى المالك لا أنت أخذت مني السيارة غصبا، أخذت مني كتاب جوال غصبا، وأنا ما أجرتك ولا أعرتك. طيب وش الفائدة؟ ليش اختلفوا؟ لأن ادعى الغصب طيب سيضمن القابض مطلقا سواء تعدى أو لم يتعدى، طيب والعين ومنافع، بخلاف إذا كانت عارية يضمن العين دون منافع، بس يضمن بس العين دون منافعها وبقائها عندك، وكانت إجارة فلا ضمان أصلا، الإجارة ما فيها ضمان. فيقول مؤلف أودع المالك الإعارة وقال القابض بل أجرتني، شو الفائدة؟ يعني كيف هل متوقع أنه خالد حريص على الفلوس؟ يعني افترض قلت يا خالد ترى أنا أعرتك السيارة، قال خالد بل أجرتني ترى، فهذا بيعطيك فلوس الإجارة، أنا ليش أدعي الإعارة؟ مفترض أفرح بالفلوس بدهم يقول أجرتني، لماذا؟ لأجل الضمان. افترض أنه في الطريق تعطلت عليه أو صدم وفي الطريق أو نام في السيارة وحصل مثل مشكلة، فأنا أقول له ترى أنا أعرتك، ويقول لا بل أجرتني، هذا بعطيك 200 ريال حق الأجار يوم. فيقول المؤلف إذن حتى يسلم من ضمان العين ومنافع هو يقول ترى أجرتك، قال أعطيك 200 ريال وتنتهي المشكلة، طيب لأجل الأجار أسلم على الأقل من ضمان العين ومنافع. فالحكم يقول المؤلف لأخو المحرين إما أن تكون العين تالفة أو العين باقية، فإن كانت العين تالفة أو يكون بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك، إذا السيارة تلفت أصلا صار لها حادث تلفت القول قول المالك، قال لأن الأصل في العيان والمنافع أنها مقبوضة ومضمونة، وجاء في الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجالهم وأموالهم. إذا كانت طيب العين قائمة وليست تالفة، العين موجودة عند الأخ وليست تالفة، أو يكون عقب العقد مباشرة الخلاف، فحينئذ نفسخ العقد وترد العين إلى مالكها. طيب، مثال قال مالك السيارة؟ أنت ترك غصبتني. قال قبض؟ لا، أنت أعرتني أو أجرتني. فنقول ترى أنت لا تكون مشكلة، خلاص رد السيارة تنتهي المشكلة. فإن تلفت السيارة فهنا يضمن القابض لها، فهنا يضمن القابض لها. قال المؤلف أو اختلف في رد، هذه صورة أخيرة ذكر المؤلف اختلاف، اختلف في رد العين المعارة. كيف؟ أخونا عبد الرحمن الدوسري جاء لمكتبة الكلية، قالوا ترى البيانات أو النظام في الجامعة يدل أنك أنت مستعير كتاب اسمه بداية الصناعة 7 مجلدات، وينه؟ قال رديته، رددته لكم قبل سنة. فقال ما ضافت بيانات تدل أنك ما جبته، الكمبيوتر والنظام عندي يقول أنك ما رديته. قال لا والله أعطيته موظف فلان. قل من؟ قول المالك. قال المالك لم ترد السلعة، قالت المكتبة ما رديت قوله. لماذا؟ قالوا إن المستعير قبض الحق لحق، قبض العين لحق نفسه، فلم يقبل قوله في الرد. قد يدعي الرد بس عشان يسلم من الضمان. طيب، فالقول قول المعير، قول المالك. قال لأن الأصل عندنا عدم الرد، يعني إذا كنت أنت تقول أنا رديت، طيب عطني بينة، في شهود، عندك إقرار، عندك ورقة أنك سلمت رجعت الكتاب؟ ما عندك، خاصة القول قولي، فأضمنك الكتاب، جيب لي كتاب جديد. هذا تقريبا ما ذكر المؤلف من أحكام العارية. إذا كان في سؤال ما سبق أو في السبق سريعا تفضل أحمد. جميل، شوف لاحظ المؤلف يقول لا أجرة من أعار حائطا حتى يسقط. طيب يعني قصدك ما كلمة يسقط؟
شو الأجرة وشو يسقط هي؟
ممتاز، هي أصلا صورة المسألة. طيب أنا أو جارك أحمد، طيب استفدت من عندك مظلة سيارة أو عندك طبق فضائي بتحطه مثلا، فاستفدت من شيء معه، استفدت من سطح بيته وانت ساكن في شقة فوق، فاستفدت من سطح مكانه. طيب أو قلنا أنت حطيت مظلة سيارة على جداره، ما الذي حدث؟ طيب فإذا فلا تملك، يعني صاحبك جارك اللي أعطاك حق وضع المظلة لا يملك الرجوع، لأن هذا ضرر عليك، وليس لي أن أطالب بأجرة بعد ذلك. طيب طيب حتى يسقط، فإن سقط فحكم آخر في المسألة. قال فإن سقط ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، فدخلت معك على عارية فليس لي حق ذلك. فإن سقط فله حكم آخر. إن سقط الجدار وبنيت جدار جديد أنا، ما تجي تحطه تقول أنا ترك سامح لي قبل، لا، أقدر أني ما أذلك، أقدر أقول أعطني أجرة، أقدر أقول تفضل خذ راحتك. إذا لي خيارات. تفضلوا شباب إذا كان في سؤال نختم به. تفضل إنما اللي قالوا بالقياس مثل هذه، والقياس يعني فيما يظهر والله أعلم أنه أن هنا ما يسمى مناط أو علة المسألة ظاهرة، وهي أن هذه الأشياء لم يقصد الشريعة أنها هي ذاتها مقصود، إنما هي لأنها هي كانت الأسلحة عنده في هذا العصر في ذاك الوقت. فأي أسلحة كذلك تقوم مقامها في التعويد على الجهاد من الأسلحة المعاصرة كالبندق والرشاش وغير ذلك، فيجوز السبق فيها ويجوز الرماية بها فتأخذ نفس الحكم. طيب بارك الله فيكم جميعا.
في صورة شيخ اللي ذكرتها إذا كان المستعير ذكرناها إيجار، ذكر المعير أنها إعارة.
جميل،
وش الفرق بينها؟ هو يدعي المستعير أنها إعارة.
جميل،
والمعير يدعي أنها إعارة، هذاك يدعي إيجار وهذا يدعي إعارة.
جميل،
وش اللي
قصدك لماذا يحصل ذلك؟ أنا بطلب إجراء عشان يدفع لي فلوس. لماذا أصلاً؟ أحسنت، هو يدعي الإجارة حتى ما يضمن، افترض كان موقفها مثلاً عند الكلية، جاء واحد صدمها صدمة قوية يمكن تكلف 1000 ريال، فأقول له ترى معيرك السيارة، يقول لا أجرتني وبعطيك 200 ريال، لو كانت عارية بضمنها 1000 ريال، لأن العلية مضمونة عند الحنابلة، إيجار ما غير مضمونة، يد أمانية. صورت فرق، يعني فرق بيدفع 200 ريال أو يدفع 1000 ريال. طيب بارك الله فيكم جميعا.